بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن كتاب التوحيد لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب من الكتب الجليلة القيمة التي نفع الله بها خلقا لا يحصون كثرة، وأحيا به قلوبا كانت مدفونة تحت أنقاض الشرك. فقد وضح فيه رحمه الله تعالى التوحيد الذي أوجبه الله على عباده وخلقهم لأجله، وذكر فيه ما ينافي التوحيد من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر والبدع. ولأهمية هذا الكتاب فقد اعتنى به شرحا وتعليقا غير واحد من الأئمة الأعلام من أبناء الشيخ وأحفاده وأتباعه. ومن آخر هذه الشروح شرح لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الذي يسر تسجيلات الشريط الإسلامي بالرياض أن تقدمه مسجلا على أشرطة هدية لطلبة العلم خاصة ولمستمعيها كافة، سائلة المولى عز وجل أن ينفع به وأن يجزي مؤلف الكتاب الإمام المجدد وشارحه سماحة الشيخ الوالد خير الجزاء، وأن يجعل هذا العمل في موازين أعمالهما، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يثيب كل من ساهم في إخراج هذا العمل، إنه سميع مجيب. والآن مع الشريط التاسع من شرح كتاب التوحيد.
كما قال عز وجل: وكان حقا على المؤمنين، قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال عز وجل: ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. فالذين إن مكناهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وهذا الوعد لا يقدع فيه ما قد يقع من هزيمة في بعض الأحيان من قتل بعض المؤمنين ليتخذ منهم شهادة سبحانه وتعالى، وفيما حكم في قلوب المؤمنين. هذا من حكمته سبحانه ومن فضله على أوليائه أن يمحضهم ويعدهم إعدادا أكمل ويتخذ منهم شهداء ويرفع درجاته في الآخرة، إلى غير هذا من حكمته سبحانه وتعالى. ولأن الناس لو نصبوا دائما ولا يصيبهم شيء من الخلل لربما ابتلوا بالعجب والكبرياء وعدم الضروع بالله وعدم الاعتراف بتقديرهم ونصرهم، وربما ظنوا أنها الذي حيلتهم وقوتهم وأحمالهم. فإذا ابتلاهم الله بهذه الأشياء انكسرت نفوسهم وعرفوا عيوبهم وضرعوا إلى الله وانقادوا لأمره وتباعدوا عن أسباب غضب سبحانه وتعالى. والواجب على المؤمن أن يفتش عن نفسه وأن ينظر ويحاسبه لعله يسلم من هذا البلاء. ولهذا قال المؤلف: وفتش نفسك لن تخاف، فإن تنجو منها تنجو من بعظيمة، وإلا فإني لا أخالف لا أظنك ناجيا. وفتش نفسه وجد عندها عيوبا كثيرة، وجد عندها شرابا على القدر، ووجد عندها عذرا في نفسها وفي أعمالها إلا من عصم ربه. فعلى المؤمن أن يفتش نفسه ويجاهدها لعله يسلم من هذا البلاء الذي وقع فيه المنافقون ووقع فيه ضعفاء اليمان ووقع فيه الكافرون، وأن يؤمن جازما أن ربه حكيم عليم، وأن ما يقضيه عن حكمة بالغة وعن قدر سابق، وله فيه الحكمة البالغة والأسرار العظيمة من تهيئة عباد المؤمنين لما هو أفضل، ومن رفع درجاتهم واتخاذ شهداء منهم، ومن تكفير سيئاتهم، ومن تنبيههم على أخطائهم حتى يستعدوا وحتى يتوبوا، إلى غير هذا من الحكم والأسرار.
باب ما جاء في منكر القدر. وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه: يا بني، إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم. فقال له: اكتب. فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم. فقال له: اكتب. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت: في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه.
الباب فيما يتعلق بالقدر. لما كان الإيمان بالقدر من أصول الإيمان، وضع المؤلف هذا الباب في كتاب التوحيد، لأن ذلك مما يحصل به التوحيد وينتهي به الكفر. ولهذا قال: باب ما جاء في منزل القدر، من الوعيد الشديد والتحذير الأكيد من إنكاره والتحذير به. فكان المسلمون في عهده صلى الله عليه وسلم قد آمنوا بالقدر وسلموا لله أمره، ثم نبغى تابعة بعد ذلك في آخر عهد الصحابة وبعد ذلك فأنكهم القدر، وقال لهم رؤوس وزعموا أن في إثبات القدر خلافا للعدل، وكيف يقدر تقدر الأمور ثم يعاقب العاصي والكافر على ما فعل جهلا منهم وضلالا والتباسا للأمر عليهم. أما أهل الحق من أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجهم فقد آمنوا بالقدر وصدقوه وأن الله قدر المقادير وكتبها سبحانه، فلا يقع في ملكه ما لا يريد، بل قدر كل شيء وأحصى كل شيء وهو العالم بكل شيء. وكان الإمام الشافعي رحمه الله محمد بن زيد الشافعي رحمه الله يقول في شأن القدرية: ناظرهم بالعلم، فإن أقروا به تصيبوا وإن أنكروه كفروا. والمعنى يقول: لا غير الله يعلم الأشياء قبل وجودها، فإذا قالوا نعم يعلمها قبل وجودها فهذا هو القدر، هذا هو القدر، أنه يعني علم الأشياء وكتب عنده ويعلمها قبل أن تقع، يعلم من يكفر ومن يعصي ومن يؤمن، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. فإن أنكروا وقالوا لا يعلم كفر، لأنه يعني في هذه الحالة هتك الله إلى الجهل، والله يقول: إن الله بكل شيء عليم. إذا علموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه، ثم نسل ربه إلى الجهل وأنه لا يعلم الأشياء، فقد طعن في غاية طعن وتنقص غاية التنقص فيكون كافرا. ولهذا ذهب جمع رحمه من العلم من أهل السنة والجماعة إلى كفر القدرية، وأن الكفار بأنهم كذبوا بقدر الله وأنكروا علمه بالحقيقة. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر لما سأله جبرائيل عن الإيمان قال: أنتم من عند الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بقدر خيره وشره. وقد دل على كتاب الله حيث قال سبحانه وتعالى: ما أصاب المصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نقرأه إن ذلك على الله يسير. قال سبحانه: أنت تعلم أن الله يسير إن ذلك الكتاب إن ذلك على الله يسير. هو سبحانه وتعالى بين كل شيء وقدر كل شيء، إن كل شيء خلقناه بقدر، يعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فقد دل كتاب الله على سبق علمه بالأشياء، وهذا هو التقدير وهذا هو القدر، ودلت السنة على ذلك. فمن أنكر ذلك زعم أنه لا قدر هو كافر مكذب لهذه النصوص معتد بحدود الله ناسب لربه الى جهل وعدم العلم. ولهذا قال ابن عمر لما بلغوه قال اذا لقيته فقل لهم ان ابن عمر بريء منكم ولست مني ولست منكم. فقال لهم فقال مساحون رياض ما قبله الله منه حتى يوم القدر. وهكذا قال زيد بن ثابت وابي بن كعب وخليفه بن اليماني وعبد الله بن مسعود وهكذا قال اهل السنه والجماعه. فالواجب على اهل الايمان على كل مسلم وعلى كل مكلف يدخل في الاسلام ان يؤمن بالقلب ويصدق بعلم الله بالاشياء. والايمان بالقدر يشمل امورا اربعه: يشمل علم الله بالاشياء وكتابته لها وانه خالق كل شيء ومقدر كل شيء ومدبر كل شيء وان ما شاء كان وما لم يشاء سبحانه وتعالى. فجميع المخلوقات والذي خلقها سبحانه وتعالى مشيئته جل وعلا وحكمته سبحانه وتعالى وقدرته العظيم. فلا بد من هذه الامور الاربعه: الايمان بعلم الله وانه علم كل شيء وانه كتب كل شيء وانه خالق لكل شيء وان ما شاء كان وما لم يشاء كان. هذه مراتب القدر الاربعه. من امن بها فقد امن بالقدر ومن كذب بشيء منها فقد كذب بشيء من القدر. وهكذا حديث عباده بن الصامت رضي الله عنه حين قال لي ابن بني انك لن تجد طعم الايمان يعني راحة الإيمان وطمأنينة وذوقة إلا في الإيمان القدر يعني حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن يخطئك وما أخطأك فيه يعني يعمل بهذا الصراحة قلبه اطمأن وأنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له ويعمل ما كتب الله له ويأخذ بأسباب وهو مطمئن القلب لن يصيبه إلا ما كتب الله له فلا يلقي بنفسه التعلقة ولا يتعدى حدود ربه فليأخذ بالأسباب ويعمل بالأسباب ويتقي أسباب الشر ويعلم انه لن يصيبه الا ما كتب الله له. وبين له عباده انه مات على هذا ليس منه وانه يوفى ليس منه ما تخلف منه وكان احرقه الله بالنار. فلا بد من الايمان يعني تعلم ان من اقرب من الزوجه ثم اقرب منه. هذا تفسير القدر من باب تفسير الشيء بعض معناه. فانك اذا امنت بانه يصيبك الا ما كتب الله لك فقد عرفت ان الله قدر الاشياء ومضى بها علمه سبحانه وتعالى. وهكذا سأل بن الديلمي وعبد الله بن الديلمي بن حروز الديلمي تابعين معروف يمين سأل زيد بن ثابت وابي بن كعب وخلد بن اليمان وابن مسعود عن ذلك فأخبروه انه بين الى القدر وانه لو انفق مثل احد ذهبا ما قبله الله من حتى ينفق وانه لا بد من الايمان بالقدر والا فان اعماله حادث. وهذا يدل على انهم اعتقدوا وارادوا انه يكفر بذلك لأن الله قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كان يبغي. فإن الذي لا تقبل أعماله ولا تقبل نفقاته هو كافر الذي لم يتحقق فيه الإيمان. ومن أنكر القدر فقد أخل بشيء من الإيمان وركن من أركان الإيمان. فحينئذ لا تقبل أعماله ولا تقبل نفقاته حتى يؤمن بالقدر ويعلم أن ما أصاب من كل إسلام وما أصاب من كل شيء. هذا هو الواجب على المسلمين جميعا أن يؤمنوا بأن الله علم الأشياء وأحصاها قبل أن تكون وكتبها وانه هو الخلاق العليم الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى وان ما شاء كان وما لم يشاء يكن كما قال تعالى ان الانسان لم يستقيم وما تشاءون الا ان شاء الله رب العالمين. قال وشاء ربكم ما فعلوه فالله ما اقتتلوا هو سبحانه ذلك لكل شيء والقادر على كل شيء والخالق لكل شيء ومدبر كل شيء سبحانه وتعالى. فالعبد يؤمن بذلك ويصدق بذلك. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عوف عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم ان الله قدر بقدر الخلائق قبل أن يخلق سنة 50,000 وعرفوا أعلم. فالأمر قد أحكم ومضى به علم الله وكتابته سبحانه وتعالى وهو الخلاق مدبر الأمور خالق الأشياء يصرفها كما يشاء على ما قدرها عليه سبحانه وتعالى. وقدر خلق كل شيء فقدره تقديره إن كل شيء خلق له بقدره. وإن شيء لا عندنا كزائر وما ننزله إلا بقدر المعلوم. فكل شيء قدره وأحصاه وكتبه وعلمه فلا يخرج عن ملكه ما لا يريد ولا يقع في ملكه ما لا يريد. فكل شيء تحت تصرفه وتدبيره ومشيئته سبحانه وتعالى. فما شاء الله كان وما لم يشاء يكن. وهذا هو عقل اهل السنه والجماعه. من استقام عليه فقد استقام على الحق ومن حاز عنه فقد حاز على الحق. وفق الله الذي صلى الله وسلم
على باب ما جاء في المصورين. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. أخرجا. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعة: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته.
باب ما جاء للمصورين. هذا كتاب عظيم له شأن عظيم وفوائد جمع، ولا يرى أن طبق التأليف على مواله إنما عندنا تأليف مقلوبه هو هذا الكتاب، لكن بينهما فرق عظيم. المقصود أن هذا الكتاب له فائدة كبيرة، رحمه الله مؤلفه من جملة ما فيه هذا الباب العظيم، باب ما جاء للمصورين. والأصل قصد المؤلف هذا الكتاب بيان توحيد العبادة، وبيان ما فيه الكتاب كما تقدم، وبيان أنواع من الشرك وأنواع من البدع وأنواع من المعاصي تقدح التوحيد وتحدث ثواب أهله. ومن جملة ذلك ما يتعلق بالتصوير بفعل إلى الكبائر التي تنفس كافر الموحدين وتعذبهم لغضب الله، عذبهم للنار. ولهذا ذكر هذا الباب في هذا الكتاب، فهذا ما جاءه المصورين. والمصورون هم الذين يظاهرون بخلق الله في تصوير الحيوانات، سواء باليد او باي آلة، اذا كان مصور من ذوي الارواح، من ذوات الارواح من بني ادم او من غيره، الطيور حيوانات اخرى. ولما كان التصوير من الكبائر وفيه من الوعيد العبيد، قال المؤلف رحمه الله ينزله في هذا الكتاب تحذيرا لاهل التوحيد واهل الايمان من هذه المعصيه التي تنقص ايمانهم وتضعف ايمانهم. الحديث الاول ذكر فيه المؤلف خمسه احاديث كلها صحيحه كلها عظيمه كلها مخرجه في الصحيحين ما عدا الاخير غبي فرد بن مسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقه ويخلق نرضا او يخلق حبه ويخلق سعيرا، متفق عليه. ثم ان لا احد اظلم العباد من اظلم يسامع له النفس، لا احد اظلم من هذا العامل، من هذا العمل، من هذا العامل، من هذا التحذير والتوجيه من هذا العمل. ولهذا جاء في القران في المواضع: ومن اظلم ممن اخترع الكذبه وتوضا من مكتبه من مكتبه تزارع عنه. لا، فإلا من الآيات التي فيها هذا الأسلوب العظيم المحجب المنفذ من العمل الذي يقف في هذه الآيات. وهكذا هنا يقول الله عز وجل: أظلم من ذهب يخلق خلقه ويصور كتصميم فيخلق ذرة، إن كان عندهم قوة فيخلق ذرة من هذه الذرات المعروفة يكون لها صلات هذه الدرة من العقل والشم والمشي غير ذلك من خصائصها، وهي حيوان صغير لكن هي عجائب هذه الدرة وغرائب. فإن كان عندهم قدرة فليخلق ذرة، ويقول أو يخلق حبة لها شأنها في الإنبات والنفس للناس أو كعيرة. فإذا كان حتى في الجماد قد يعجزون عن هذا الشيء مثل الحيوانات. المفروض ان مخلوقات الرب التي لها خصائصها لا يستطيع هذا العباد، فالواجب ان يقف الانسان عند حد وان يتقي الله في ذلك، وان يحذر ان يقع في محارم الله فيهلك ويخسر الدنيا والاخره. الحديث الثاني حديث عائشه: اشد الناس على الذين يظهرون بخلق الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اشد الناس على الذين يظهرون بخلق الله وهم عباد وغيره.
وما في آخر إلا قال أبي صلى الله عليه وسلم ويقال فيما خلقتم. وفي حديث نعم بارك المسلم هنا حديثين حديث ما كل يطول في النار إن الله من يصبر صبرها يصبر عدل في جهنم. حديثين ما صبر صلى الله عليه وسلم أن يصبر صبرها ما كلها وبركة من آخر الكلمة تدل على أن التكفير من الكبائر. وقد أجمع العلماء على ذلك, أجمع أهل العلم على أن التكفير من الكبائر من الكبائر ومن المحرمات إذا كان له ذل. أما إذا كان ذل له أصبر في الجدران والألواح والملابس والطراطيف فخالف في هذا بعض التابعين. وأجمع أئمة الأربعة والجمهور على أنه محرم عليها كل له ذل. وقول الجمهور هو الصواب فإن الحي عامة تعمل الا ما يغير ما لا بد له وتعم تصوير الشمس الى المعروف الان والصواب وتعم غيره فانها عامه. وقد دل على عمومها قوله صلى الله عليه وسلم لما قدم على عائشه ذات يوم راى على مخدع الله ست في تصوير حكت الغرب قال ان صلى الله عليه وسلم يوم القيامه يقال فيما خلق والسكت ليس في شيء ويجد في تصوير الشمس. ويدل على هذا ما وقع في وما تكفي نحو الصوره التي في دور الكعبه واخي ما اعلم قدمه له حسام او غيره ومحى صوره التي كانت هناك. المقصود انه يعم ما له غير ما يظن له فالواجب الحذر من ذلك وان يبتعد المؤمن عن هذه القادوره ويحذرها لما فيها من تعرض لغضب الله وعقابه سبحانه وتعالى. يجب إزالتها وصفها يقول الحج الأخير لا تدع صورة إلا طردتها يعني أزلتها غيرتها وصفت من النحو ويتم بزالتها وإتلافها. ولا قدر مستزا بمرتفعا لما سويته لما يغنيها عن بناء القبور لأنه وسائل الشرك وهكذا الصور من وسائل الشرك. ولهذا وقع الشيء في قوله يأسه الصور لما قدر وزا وصباعا ولما يدعو لما وصلوا هذه الصور ونصبوها في مجالس اهلها جس عليه الشيطان ان هؤلاء لهم كان وانهم ينفعون من سال بهم الله وان توسل بهم وانهم استفاد بهم واستفاد بهم حتى وقع الشرك والله. هذه الصور وسيله للشرك ان الله في خلق الله وابن عثمان كذلك وسيله للشرك وتعظيم الموتى كما قد وقع ذلك من الناس لما غيروا ولما بلغوا وضع الشرك. الواجب الحذر الواجب على ولاة الامور وعلى عامة الناس الحذر من هذه الاشياء والبعد عنها طاعة لله ورسوله وحذرا من قطاع الناس الشرك والوسائل التي وقع فيها من قبلها من قوم نوح وغيره. اما ما يتعلق بما وقع في الناس اليوم الحاجة إلى بعض الصور هذا يقيد بطيبه من باب الإكراه ثم إلى ذلك ومن باب المكره على الشيء في أخذ حديث النفوس وما أشبه إلى المقد يضطر إليه ويأخذ ذلك وهو غير ظالم وغير ثالث لهذا الشيء ما فيه الضرورة إليه. وهي أيضا تمنع دخول الملائكة كما الحديث الصحيح كان هناك ليس فيه صورة ولا تلك لكن يستطيع من ذلك ما يكون امتهانا ولو يستطيع ولو امتهان لكن يقتنع له امتهان في الجراس لا يملأ من دخول الملائكة كما أن الكلب الذي للحرف والزرع والماكر لا يملأ من دخول الملائكة لأنهم أمنوا فيه ويخافوا فيه وهكذا ما قبل فيه ما يمتهن لا يملأ من دخول الملائكة لكن لا يستطيع ليس من يطلع يصور لكن لو اشترى البساطه وبسطه وليس ونحوها فالبساطه هذا لا يليق لانه ممتحن. وصلى الله عليه وسلم وصلى الله عليه وسلم
وصلى
الله عليه وسلم لا
يا هذا وين الصوره واترك الليل
من الحجه السلام عليكم. 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 السلام عليكم.
هل عن نراه؟
الله أظن ما لم نسأل أن يطرح فيه قبل لكن ما تذكرت عنه
رأتها قديمة
وقت
شاذة معنا وطول أنت يا طالب أنت بيسه إن شاء الله
سلام عليكم ورحمة الله رسالة بعد
السلام عليكم نكلش إن شاء الله
سلام عليكم من أظلم من على سيد الله يصرف يا سيد في تعبير آخر ومن أظلم حياتي وخير من أظلم على قول هنا ومن أظلم من أهل أخلق خلقي
ومن أظلم من قابل له ما يناسب ثم قابل له ما كل يدل على التحريف من أظلم يدل على جدة التحريف
لكن النص الاخر يقول كان هذا يقول لا اظلم منه والنص الاخر يقول هذا لا اظلم منه
معنى من اظلمه نعم صيغه استفهام مبالغه استفهام معناها النفي
من قال من المعاصي ان والشك فيها عكس الحد
للظلم والله لا اسال ولا اعرف هذه المكابره هذه مكابره صوره
في فيديو الان اشهد هذه الصور ولا شيء
فيديو ما ادري
يعني لا فعلي في الشريف أسود ما في صورة عبدا ولا شيء
لكن فهم
الشيخ أجل بعض الناس أن صوت مثل الصوية في الزهن الماضي
اليوم كنت تقول هذا يوم تهدى على الله
يقول من تطور من يقول
تطور فطفر تطور معه
إذا كانت الصورة كان فيه
هذا الحمد
بعض يجبون الجميع تجيب بعض الحيوانات والطيور ويحمسوها ويحفظوها في
الحيوان ما ينبغي لا
نعم
إذا عادت ما يبغي
نعم
بدي لا بدي يحتجبها بعد ذلك شخصي هطوة
نعم
وقد يعتقدون فيها أيضا ثم يعتقد بعض الناس أنها كان عزيز كمنا كذا ما شاء الله أحرق بها
سلام عليكم تقبيل المساء تقبيل المساء
صحيح ما ينقض يا كما خرجت
طيب الحديث حاجة
سلام عليكم
سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام
عليكم سلام عليكم
سلام عليكم سلام
عليكم سلام عليكم
باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم عن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب أخرجاه وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أشيم قنزان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه رواه الطبراني بسند صحيح وفي الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته وقال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة ونحن صغار
قال رحمه الله باب ما جاء بكثرة الحلف أراد المؤلف بهذا بيان أن كثرة الحلف نقص في الإيمان ونقص في التوحيد لأن كثرة الحلف تفضي إلى شيئين أحدهما التساهل في ذلك وعدم المبالاة والأمر الثاني الكذب فإن من كثرت إيمانه وقع في الكذب فينبغي التقلل من ذلك وعدم الإكثار من الإيمان ولهذا قال سبحانه واحفظوا أيمانكم الأمر الوجوب يجب حفظ اليمين إلا من حاجة لها. المؤمن يحفظها ويصونها إلا من حاجة لمصلحة شرعية أو عند خصومة والحاجة إليها ونحو ذلك، ولا يسلم منها. فإذا متى أكثر وقع في الكذب ووقع في التساهل وظن به الكذب. ذكر المؤلف رحمه الله هنا أربعة أحاديث واثرا عن إبراهيم. الحديث الأول عن أبي
رضي الله عنه قال
سمعت
رسول الله يقول
الحلف من صدقه. أبي رضي الله عنه قال الحلف منفقة للسلعة منفقة للكسب والأوراق منفقة للربح. والحديث هذا رواه الشيخان حديث عظيم صحيح يدل على أن كثرة الحلف من أسباب الوقوع في الخطأ، فهو يعتني باليمين ليفتق السلعة ولكنه يقع في الخطر وهو محض كسب وقلة البركة. فالحلف منفقة للسلعة يعني مدرج لها، يحلف والله أنا عارف كذا والله أنا أسوأ كذا والله أنا طيبة والله والله والله، يور الراغب يور الناس الذين يشمون منه ربما قدحوه فاشتروه، ولكنها منحقة للكسب ومنحقة للربح الذي يتعاطاه بسبب التساهل في هذا اليمين. وفي اللفظ الآخر يقول صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يدعوهم القيامة ولا يزكيهم ولا هم على مناريه، المسلم إذاعه والمنان فيما أعطى والمنفق سلعته سلعته الكائن إن شاء الله. خرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر، يدل على أن التنفيق أشياء قد يقع بالكذب وقد يقع بالصدق، لكن كثرة الأيمان توقع بالكذب وربما جره الطمع ساقه الطمع إلى أن يكذب، فالواجب الحذر. ثم هذه الأيمان من أسباب محق البركة ومن أسباب الوقوع فيما حرم الله فليحذرها المؤمن. وهكذا حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أبو عبد الله يقول أن يصنع قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا هم على أبو تعليم الفيمة الزاني الفيمة يعني شيخ أسمطه الشيخ وعائل مستكبر يعني فقير مستكبر مع فقرة يتكبر. الغني قد يتكبر لأجل المال ولكن فقير في يدعو إلى التكبر إلا أن فجية الله وشيء استقر في قلبه نعوذ بالله. نعم. وورد أن جعل الله بضاعة لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، هذا في حذر من هذه الخصال، وأن الزنا قبيح ومنكر ولا سيما من الشيخ فإنه أكبر وأقبح. الشاب قد يؤوب إلى رشده قد يتوب، ولكن الشيخ ما الذي حمله إلا أن هذا الشيء استقر عليه وبقي في قلبه وعاد عليه نعوذ بالله من ذلك. تكون الجريمة أعظم وأكبر وكبير وفضل أكثر وليس مشرف. وهكذا العائل الفقير الغني قد يتوب وقد ينتبه إذا زال ماله، لكن هذا الفقير لماذا يتكبر؟ هل يدل أن الداعي في قلبه كبير؟ قال العلماء وهذا يدل على عظم الذنب مع قلة الداعي وضعف الداعي، فإن الدعوة إلى الشيء من أسباب ضعف الدعوة إلى الفاعل إلى الدماء. والشاب أقوى، فإذا كان يعتاد الزنا مع ثيبته دل على أنها فجية له وأنها شيء مستقر في قلبه صلى الله عليه وسلم. وهكذا العائل يتكبر مع فقره، هذا يدل على أن الكبر سجية له وأنه صفة له نسأل الله العافية ملازم. وهكذا الرجل الذي جعل الله بضاعته هو الشاهد الذات ما يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، هذا فيه وعيد على هذا العمل، وما ذاك إلا لأن هذا العمل يجره إلى الكذب ويوقعه في الحرام، إذا اعتاد ذلك واستكثر من ذلك وقع في الكذب. وهكذا الحديث الثالث حديث عمران القصير رضي الله عنه يقول يصنع خير أمتي قرني ثم لن يلونهم ثم لن يلونهم، يعني القرن الثاني والثالث. قال عمران فلا أدري أنا ترى بعد قرني مرتين وثلاث، لكن محفوظ مرتين فقط، هذا محفوظ في حديث عمر رضي الله عنه كما رواه أحمد المسند، ومن حديث ابن مسعود كما هنا خير الناس قرني ثم لن يلونهم ثم لن يلونهم. قال الحديث عمران ثم إن بعده القوم يشهدون ولا يستشهدون ويقولون ولا يتمنون وينذرون ولا يوفون وينظر ويستعين، يتغير الأحوال بعد قول المفضل الثلاث، يتغير الأحوال حتى توجد الخيانة ويوجد عدم وهاب النمر ويوجد شهادة الزور، يعني تكثر بعد قول المفضل إضاعة الإيمان وغلبة الجهل وكثرة الأخلاق الذين تضر خلطته. فلهذا يوجد شهادة الزور يشهدهما استرشد كذبا لطمع أو قرابة أو عداوة، ويخون ولا يؤتمن في أمانته وفي سائر الأمور في ضعف الإيمان أو عدم الإيمان، وينذر ولا يبالي ولا يوفي، ينذر الطاعات ولكن لا يوفي. اللهم اجعل المؤمنين بقول يوفون بالنفس. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر يطيع الله فليطعه. الواجب الوفاء بنذر الطاعة وعدم الوفاء بنذر المعصية. من نذر طاعة وجب عليه الوفاء، والنذر لا ينبغي. النبي نهى عن النذر، قال إنه لا يأتي بخير. فلا تنذروا، فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا، وإنما يستخرج من البخيل، فلا ينبغي النذر. ولكن إذا نذر طاعة فعليه الوفاء، فأن ينظر الله أن يصلي كذا، أن يصوم كذا، أن يصدق بكذا، فليظهر في يمينه في نذر. إذا كان نذرا يوافق الشرع طاعة لله عز وجل. أما إذا نذر أن يشرب الخمر أو يعق والديه أو يقطع الرحم أو يقطع الطريق، هذه النذور باطلة لا يجوز الوفاء بها. والصواب أن الكفارة جميل ولا يجوز الوفاء بهذه النذور التي هي معصية. لحديث مسعود وهو يرفع في مسلما، يعني بسبب إقبالهم على الدنيا واجتهادهم في التنعم بنعيمها يغلب عليه مسلما، يعني سمن الأيسار لعظم الغفلة وكثرة الشهوات والنعم يكثر السمن. وهذا واقع في الناس، ولكن لا يلزم أن يكون كل من كان سمينا يكون عاصيا، لا، قد يقع السمن فيهم لكن طيبين. لكن مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا يغلب على الناس، يكثر فيهم بسبب إقبال الناس على الدنيا كثرة التنعم بها، يكثر السمن ويظهر في الناس بسبب هذا الأمر. وهو إشارة إلى الغفلة والإعراض وقلة الاستعداد للآخرة، فلهذا تعظم الأبدان ويكثر السمن في الناس من هذه الحيثية. ولا يلزم من هذا كما تقدم أن يكون كل سمين فيه شر، لا، قد يكون سمينا وقد يكون من المثيرة في الناس كما وقع في الأولين. ومن حديث مسعود: خير الناس في قرني، هذا يعم الناس كلهم، خير الناس الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأنبياء، ثم الذين لهم التابعون، ثم أتباع التابعين، ثم يجيء قوم تشتق شهادة أحدهم يمينه ويمين شهادة من قلة مبالاة واستهتار وعدم مبالاة بالأيمان والشهادات، لا يبالي يشهد أو يحلف لقلة إيمانه وضعف إيمانه. أما المؤمن لا، يلم اليمين يلم الشهادة ولا يشهد إلا عن صدق ولا يحلف إلا عن حاجة. قال إبراهيم، يعني النحعي، إبراهيم يزيد النحعي تابعيا صغير رحمه الله، يقول: لو كانوا يرجبون على الشهوات والعادات والصغار، ان كان السلف يؤدبون اولادهم الى الشهوات اشهد ويحلف ويقول عهد الله، يرجبون حتى لا يعتاد هذا اذا كبر، فيسهل عليه الايمان الهاجره والعهود الظالمه والشهاده الطائره الرديئه، يعني يؤدبونهم ويوجهونهم حتى لا يتكلموا بهذا الا على بصيره، لان الصبي اذا اعتاد هذا في سببه قد يستهل به بكبر ولا يتحرى الصدق. وهذا من دلائل عناية السلف بالأخلاق الفاضلة وحرصهم على تربية الأولاد على الأخلاق الكريمة والصفات الحميدة. وهذا هو الواجب على المؤمنين، أن يربوا أولادهم على الأخلاق الفاضلة ويعتنوا بهم حتى لا يعتادوا ما حرم الله عز وجل، وحتى لا يتساهلوا بهم يجب الإكرام أو يجب الاجتناب. صدق الله جميع التوفيق والهداية.
جزاك الله خير. رجل حرم حلف لامرأته أنه بأن قال عليه حرام وقال عليه حرام والصلاة أني لا قلت هذه المنطقة، ثم قال لمسلحة فما يلزمه أن هناك حق بين الجمع بين اللفظين حرام والصلاة أو قال أحدهما؟
وين المرأة فيها؟
لا، المرأة في بلد روحها
وصلاتي قصدين
كفدها أنه يعني زعلوا جماعة من الجماعة وأحرم أنه لا يبقى معهم في هذا
البلد. منع نفسه من الجنة ولا قصد الراكع عليه؟
لا، بس منع نفسه من
الجنة. نعم. بس هذا قصده؟
نعم.
لا بالنية عليك فرقه ولا بالنسبة. هلا
وصلت. يا رجل له جدة كهؤلاء ابنها رمالة وماذا يسأل هل يدعو الله سبحانه وتعالى لها؟
كم دعي الله يقول أجارك هذا يجي كذا كم دعي
الله؟ اكبر إذا كافر المسافرون يعني سيحدث لهم كذا وسيأتي كذا.
لا 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 يدعى لها هذه فاشرة. أحسن. كم دعي الله وين؟
ما مقدار أنت نفسك منك؟
نصف تسليم والتقريب.
باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه وقوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها الآية. وعن بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا. فقال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، واذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم الى ثلاث خصال او خلال، فايتهن ما اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم الى الاسلام فان اجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم الى التحول من دارهم الى دار المهاجرين، واخبرهم انهم ان فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فان ابوا ان يتحولوا منها فاخبرهم انهم يكونون كاعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم.
يقول رحمه الله: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه، باب ما جاء فيهم تعظيمهما والتحذير من إخفائهما، والتحذير أيضا من جعلهما للناس، لأن جعلهما للناس وسيلة إلى إخفائهما، أليس بولاة الأمور أن يجعل للناس ذمة الله وذمة نبيه، ولكن يجعل لهم ذمة الأمير، ذمة الرئيس، ذمة الملك، ذمة أصحابه دون ذمة الله وذمة نبيه. وهذا من باب تعظيم ذمة الله وتعظيم ذمة نبيه، هذا من مقام إكمال التوحيد وإكمال الإيمان. ولهذا ذكر المؤلف هذه الترجمة هنا في كتاب التوحيد، لأن تعظيم ذمة الله وذمة نبيه من كمال الإيمان، من كمال التوحيد، ولأن إخفارهما نقص في التوحيد ونقص في الإيمان وضعف في الإيمان ووسيلة للتلاعب. قال الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، إذا عاهدتم أحدا فأوفوا. فلو جعل ذمة الله ذمة نبيه فلأ أن يوفي، وإن كان أخطأ إذا ذمة الله ذمة نبيه، لكن عليه أن يوفي بذلك، وعليه أن لا يخفر، والإخفار النقص، هذا هو الإخفار، أخفار نقص وغدر. فإذا جعل ذمة الله ذمة نبيه فالواجب عليه أن يوفي وألا يخفر ولا يغدر، ولكن ليس له أن يجعل ذمة الله ذمة نبيه كما تقدم. وهو جاء في الأوعات: لا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، لا تنقضوا العهود بعدما وقفتموها بالأيمان الشديدة والمعاهدة، بل أوفوا. قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يرفع لكل غالب يوم القيامة لواء إن جسس يقال ماذا عليه، هذه غدا فلان من فلان. هذا وعيد عظيم وجوب الوفاء بالعهود وتحريم نقض العهود. ثم ذكر المؤلف رحمه الله ابو بريده بن فصيل الاسلمي رضي الله عنه المفرد في صحيح مسلم، قال عنه انه كان اذا بعث بعثا او امر امرا جيش يصلي بتقوى الله، اذا امر امرا جيشا سيئا فانه يتصلب، اذا بعث بعوثا او الجيش او الامراء كان يصلي بتقوى الله، فانه يوصي الامراء والجيش بتقوى الله. وبينما أهل يوصي الحيرة يوصي الأمير بنفسه ويوصي بتقوى الله، ويوصي أيضا بينما أهل يوصي الحيرة يقول لها: اتق الله فيهم وارفق بهم أحل حاجاتهم، إلى غير هذا من الوصايا التي تنفعه. ثم يقول له: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعه إلى ثلاث خصال أو خلال، كسر الرابط، فقال خصال أو خلال، لا معنى واحد. وش العلم يفعل، لكن من باب عناية الرواه وتحفظهم وحفظهم على أداء الرواية كما سمعوا رحمهم الله. فإن يسرهم من أجابك إليه فاقبل بهم وكف عنهم، ادعوهم أولا من الإسلام، ادعوهم أن يسلم ويشهدوا الله لا يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله عبد الله، ويدعوهم بالإسلام هذا أول شيء بدعية الصلاة كما أمر به المعلم بعث الجمل، يدعوهم إلى هذا، هذا أول شيء. إذا دخلوا في الإسلام علمهم أركان الصلاة وغيرها. إذا ما جابوا لك الآداب الإسلام فادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، يعني من الأعراب إلى دار المهاجرين، وأخذهم إذا تحولوا منها فلهم على المهاجرين وعليهم على المهاجرين. فإن أبوا أن يتحولوا فأخذهم يكون كعبة المسلمين، يجي عليه حكم الله في أوائل النواهي، ولا في الله الغريب هذا الشيء إلا يجاهد مع المسلمين. من قام بقى في الأعرابية لا يكون لحق بيت المال ولا يكون لحق فيما يحسنه غنائم، حتى يجاهد. فإن أبوا الدخول الإسلام وأبوا التحول من دارهم إلى دار المهاجرين أسلموا فاسألوا الجزية الثالثة، خصلها الثالثة. وإن أبوا لما جابوا إلى الجزية فاقبل بهم وكف عنهم، يبقون على دينهم. وهذا في اليهود النصارى والمجوس كما قال الله عز وجل في سورة البراءة: قاتلوا لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا يحاربون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وهذا ما قيدت به السنة بالكتاب، جاء السنة مطلقة وجاء الكتاب مقيدا، فالسنة هنا مقيدة بالكتاب العزيز. ولحق النبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب المجوس لحقهم بهم وجعلهم كاليهود والنصارى في اخر الجزية فقط، لا في حل الطعام والنساء بل في اخر الجزية فقط. فاستعن بالله وقاتلهم، هذا فيه وجوب الاستعانة بالله، وان المسلم يستعين بربه بقتال اعدائهم ولا يعتمد على قواهم وانفسهم، لا، فان يستعين بالله ويسأله النصر ويضرعوا اليه ويستقيموا على دينه حتى ينصرهم سبحانه وتعالى. ثم بين لهم اذا حصل اهل الحصون او اذا حصل اهل الحصن ما ارادوها فجاه يوم صلى الله عليه وسلم الحصون الابرياء والقلاع المحلات المبنيه كانوا يتحصن فيها الكتاب في الغالب، ما يكون مع الاعراض الغالب اهل الكتاب يكونوا في الحصون، يعني في المحلات المحصله من قرى واسلافها ومدن واسلافها. ما ارادوها فجاه يوم صلى الله عليه وسلم فلا سأله من الله جل وعلا، ولكن يا ذمة ذمة أصحابي فإنكم أن تخفوا ذمتكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفوا ذمة الله جل وعلا. هذا من الرباعي، أخر يخبر من أعلم يعلم وأخر ما يكرم، فالإخفاء مصدر أكثر، مثل الإعلام مصدر أعلن، الإخفاء مصدر أكرم، والإخفاء هو نقض العهد بخلاف الكفر بالإسلام، فإنه الحماية والنصر، إذا كفره يكفره ويكفره إذا حماه ونصره، فإن فلان كفر لفلان يحميه من ينصره ويحوطه، وإذا جاءت أزاله أزال حمايته ونقض عهده، وإذا كفره يكفره إذا حماه ونصره، وكفر القوم الذي سمعهم هو الذي يحميهم. كانت العرب إذا جاءت من بلاد غير بلادها أخذوا كثيرا من قبيلهم حتى يحميهم من جماعته ويأمنهم من جماعته، يسمى خفيف والحامل. والمعنى أن الواجب على المسلمين إذا أعطوا عهدا وميثاقا أن لا يكفروا، ولكن ليس لهم أن يجعلوا ذمة الله ذمة نبيه بل يجعلوا ذمتهم، لأنهم إذا وقع عنهم الإخفاق صار في حقهم أسهل من الإخفاق بذمة الله ذمة نبيه. وإن كان هذا لا يجوز هذا لا يجوز، لكن بعض الشر أشد من بعض، بعض الكبائر أشد من بعض، فالإخفار والقدر في ذمة الله وذمة نبيه أشد وأعظم إثما من الإخفار والغزي في ذمته وذمة أصحابه، وإن كان كلاهما لا يجوز. وهكذا لا يجوز على حكم الله، إذا قال أنزلنا على حكم الله من حصولهم، بل يقول أنزلكم على حكمي وحكم أصحابي، ولا نفسي يقال أنا أجتهد إن شاء الله وأحرص على موافقة الشرع لكن لا يستطيع أن يحكم الله لأنه قد أغلط زنا قال إنك لا بد يحكم الله أم لا الإنسان قد يغلط في حكمه ولا يقول حكم الله بل يقول حكمي واجتهادي أنا أنظر وأجتهد ونفذ ما شاء من باب الخطة لئلا يقول حكم الله فيغلط في حكم الله ويأخذ بحكم الله ويأخذ بحكم الله ويكون بهذا قد كذب على الله من يقول حكم الله ولهذا قال فإنك لا تدري الصفة حكم الله أم لا هذا من باب الأمر من الملك الحيطة كما أمر في الذمة ذلك فإخفاره ذمة الله أشد وغلطه في حكم الله أشد غلط حكمه أسفل وهذه هذه من باب الآداب الشرعية في إعطاء العهود والمواثيق وفي إيجاد العدو على الحكم يكون على حسب العبد وعلى اجتهاد ولي الأمر وما يراه موافقا لشرع الله لكن لا يقول ان هذا الذي قلته حكم الله لان قد يغلط في بعض المسائل التي يجتهد فيها وفق الله الجميع صلى الله عليه وسلم.
باب ما جاء في الاقسام على الله. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عمله. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته.
رحمه الله باب ما جاء للإحسان على الله الباب ما جاء من ضعيف فلما كان الإحسان على الله جرأة على الله ونحن في التأكيد وضعف في الإيمان ذكره مؤلف هنا لأن المقصود فعل ما يكون فيه كمال الإيمان وترك ما يكون في نفس الإيمان. عن جندب بن عبد الله البجل قال جندب بن الحداد وقال جندب بن غمداد بن غفان وجل عبد الله بن سفيان البجل رحمه الله ان رجلا ان يسمى ان عيني يسمى ان رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عمن قبله ان رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان فقال الله من ذا الذي يتألى علي لم يحلف علي تألي حلف والعلي يهمني من ذا يتألى علي ان لا يغفر الله لفلان اني قد غفرت له لاحبطت عمله رواه مسلم الصحيح. هذا معناه التحذير هنا تألي على الله والاسلام عليه انه لا يفعل كذا ولا يفعل كذا والله لا يغفر الله لفلان والله لا يدخله الجنه والله لا يوفق هذا منه لا يشوف ليس عندك علم من الله وليس عندك حق عليه الواجب حفظ اللسان والخطر والحذر من اخطائه لان اللسان خطره عظيم قد يتكلم في كلمه من اسخاط الله ما يلقي لها بالا يزل بها في النار ابعد ما بين نفسه وبين نفسه الله كما جاء في الحديث وهذا من هذا الباب وليس ابا منك به ولو كان صاحب المعاصي اقبل هكذا ويخشى عليه تخاف عليه اللهم اهدك له بالهدايه اما ان تكفر عن الله لم يدخل الجنه ولا يغلها غلط منك ان ربك حكيم قد يغفر الله وقد يتوب الله عليك وانت لا تدري. الحاصل ان هذا من ظلم الانسان ومن جور اللسان ومن خطر اللسان الواجب الحذر والرقص في التقييد ورقص في الايمان. وفي هذه الغيره ومن قال رجل عابد يعني حمله غيرته حملته عبادته التي كان يتعبدها على ان قال هذا الكلام السيء هل يزيد الانسان قد في غيره غيره فاسده قد يجتريء بها على الله قد يكون عابدا غيورا لله لكن تطع غيرته في الاثم قد يكون غيور فيتكلم بكلام لا ينبغي مثل هذا الكلام قد يكون غيور فيعمل في منكر غيرها انه على غير بصيره قد يكون غيور فينسى منكر على غير بصيره يابد من تقيد الحدود الشرعية في غيره إن كان منكر يابد الحدود التي حدها الله تلزمها ويتعداها. قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته يعني هذه كلمة أوبقت أن أهلك دنياه وآخرته لأنها خطيرة حيث قال والله لا يغفر الله لفلان فقال الله قد غفرت له وأحبطت عملك لما جاء ترى على الله هذا وعيد عظيم يفيد الحذر من جرأة على الله وأن الإنسان قد يتكلم بكلمة تهلكه كما في الحديث السابق يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد يتكلم بكلمة ما يلقي لها بالا يزل بها في النار أبعد من هذا إلى أشد الله صحيحين الله يزل بها في النار 70 خريفا
لا فهم العبد لا يتبين بكلمة من شهات الله لا يتبين فيها يعني لا يتبى فيها يكتب الله لو يتهبى إلى يوم يقع فواجب على المؤمن على طالب العلم على غير الله أن يتثبت ويحفظ لسانه وأن لا يتكلم إلا عن مصيره وأن لا يعمل إلا عن مصيره.
باب لا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال ويحك أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر الحديث رواه أبو داود.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب بالتحديد من الاستشفاع بالله على خلقه ذكره ضامن هنا من ذلك كمال الإيمان. هذا كتاب قلبي بيان توحيد الله وإخلاص له وبيان حديث الشرك وورائه ووسائله تحريم البدع وتحريم المعاصي والتنقص التقييد والتنقص الثواب. هذا ما تنقص ثواب التقييد. ولهذا ذكره المؤلف هنا رحمه الله لأنه من وسائل الشرك والتوسل الشفاء بالله على خلقه. لأنه فعل الله أعلم من ذلك فلا يستشفع بالله على خلقه. هو سبحانه فوق ذلك هو أعظم من الله. ولهذا قال الله باب لا يستشفع بالله على خلقه. لا اللهم إن يستشفع بالله عليه. هذا حديث بين مطعم رضي الله عنه انه طبيب من النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ناس قال يا ابنه تتامل وانقطع عنه انقطع السلم الذي راه هلكت الاموال وانقطع السلم وانت يا جد وقعت تستثنى الى ربك واستعلنا الى ربك يمثلنا وغيرك فانا نستثنى بالله عليك وبك على الله. فاستنكر هذا عليه الصلاه والسلام قال سبحان الله سبحان الله فعل الله اعظم من ذلك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. قال يبين أنه لا يجري قال استشفع بالله عليك فلان ولكن يستشفع بالمخلوق على المخلوق. فيقال يا فلان استشفع بك ابن فلان عليك ما في بعد أما على الله لا ويقال استشفع بالله عليك فلان يعني كان الله لا من ذلك ومن كان يستشفع به من المشروع المشروع إليه من المشروع أعظم هو لا يليق الله فوق الجميع وأعظم من الجميع سبحانه وتعالى. فلا ينبغي لأحد يستشفع بالله على خلقه ولكن يسأله بأسمائه وصفاته ويضعه إليه في حاجاته. أما المخلوقين فلا يستشفع إليهم بالله ويستشفع إليه ببعضهم بعضا يستشفع إليه بأبيه بأخيه بعمه إلى يعز عليه أن يعطيه كذا أو يعينه على كذا أو ما أشبه ذلك. وهذه العادة صلى الله عليه وسلم سمع ما يكره قال سبحان الله سبحان الله أو الله أكبر الله أكبر. وقد يقول ذلك عند الأمر العظيم أيضا وهكذا الصحابة رضي الله عنهم يقولون ذلك. وإنه لما قال بعض الصحابة إذا ذاك أمراض كما ذاك أمراض الله أكبر الله أكبر مثل أن نفسي ذلك كما قال فليس قال لهم كما لهم أعلى استعظم هذا لأنه من صلاة الشرك واستعظم هذا وحذرهم منه في هذا الكلام العظيم الذي يريد الزجر والتحذير. ثم قال الله أكبر يبين أن هذا الأمر لا يليق. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم اني لا ارجو ان تكون ربع اهل الجنه قال ابي ان تكبرنا اني لا ارجو ان تكون فتنه اذا تكبرنا قال ابي ان تكون فطره اذا تكبرنا. من بعد تعظيم هذا الامر وانفرح به الطول فهذا التكبير والتعظيم عند ذكر العظيم المحبوب وعند ذكر العظيم المكروه النبي عنه فيقال سبحان الله والله اكبر عند هذا وعند هذا عند المحبوب فرحا به وعند المكروه إنكار الله. ومن هذا يستشفع بالله على خلقه من باب الإنكار وبيان أنه لا يليق أن يستشفع بالله على أحد من خلقه سبحانه وتعالى.
باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى. قلنا وأفضلنا وأعظمنا قولا، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن أناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد.
ويقول بعض حماية النبي صلى الله عليه وسلم في التوحيد وسده طرق الشرك، تقدم في أجل الكتاب ما ينزل في حماية من جهة التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. فالباب الأول فيما يتعلق بالأعمال، وأن خمح إلى التوحيد ونهى بالتوحيد من الأعمال، ونهى عن اتخاذ المساجد على القبور والغلو فيها لأن هذا من وسائل الشرك. وهنا الحماية من التوحيد من جهة الأقوال، وأول في جهة جناب التوحيد وجناب جزء منه، والباب الثاني هو في حماة، والحماة غير خارج عن الذات، هذه التوحيد أبلغ يتعلق بالحماة ويتعلق بالأقوال، وهو التوحيد كله يتعلق بجزء التوحيد بجنابه من جزء منه وتتعلق بالأفعال وتعم الأقوال أيضا. فالرسول صلى الله عليه وسلم حمى حماة التوحيد وحمى جناب التوحيد أقوالا وأعمالا على الحضور، حمى جنابه في حملات التوحيد وحمى حماه من جهة القول والعمل حتى لا يقع الناس في السلف وحتى لا يجري منه ولا يقرب منه. وهذا من كمال البلاغ، من كمال البلاغ وكمال البلاغ ان يكون الداعي يحذر من السلف ومن ذكائره الى ذوائعه الموصوله اليه. يقول عن عبد الله بن السخير، فعبد الله بن السخير صحابي من بني عامر، اتى في وفد بني عامر النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له حين خاطبوه يا سيدنا، قال أنت سيدنا، قال أسيد الله تبارك وتعالى، من باب التواضع خوفا عليه من الغلو، يقول له سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، لكن قال هذا لهم أسيد الله من باب التواضع ولأنه يقع في الغلو، وهو يدل على أنه لا خطبة من كان أنت سيدنا ينبغي يقول لا أن أسيد الله حتى لا تقع في قلبه شيء، يقع في قلبه شيء من التوسع والتعاظم، فلا يخاطب أنت سيدنا. فإذا قال له قائل ذلك ينبغي أن يقول يا أخي لا تقل كذا، يا أخي هذا فلان كما قال النبي أنت السيد والله عند التواضع والحذر من وقوع ما قد يقع في النفوس من التكبر والتعاون. ثم قال يا أيها الناس، قالوا أنت علينا قولا، قال يا أيها قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجيبنكم الشيطان، ولا يجرنكم الشيطان إلى ما لا ينبغي، ولا يستخيرنكم جليا للرسول لجلي الرسول، لا يستخيرنكم مسلم إلى من بعثه في جره من الشرك وجره من الغلو، فجمع الأقوال المعتادة يا يا رقاكم يا رسول الله يا نبي الله، ودعوا عنكم الأقوال التي قد تفضي إلى الغلو. وفي حديث أنس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، لا يتعنكم بالضلالة، أنا محمد عبد الله ورسوله، لا يحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزل الله عز وجل، فإن الله قال يا أيها الرسول يا أيها النبي، قد سبحان يساب عبده هي ما أنزل عدا عبده الكتاب، فيقول يا رسول الله يا نبي الله يا عبد الله ورسوله ونحو ذلك. ونقول هذا سد الذرائع التي قد توصل الناس بالتساهل الى الشرك، فانهم اذا قالوا لها انت سيدنا واتوا بالاذان الكثيره التي ياتي بها الناس الان لانهم قد تجره بلا يعبدوه من دون الله ويدعوه ويستعيذوه به ويقول به انه يعلم الغيب، ثم فعلوا كما قال صاحب الجده يا اكرم الخلق ما لي من اريد سواك عند حلم الحاج العين ان لم تكن في معادي اخذا بدي فضل والا فقل يوسف لك القدم فإن من يجدك الدنيا وضرتها ومن علمك علم اللوح والقلم، هكذا وقعه الغلو في هذا حتى قال في حق النبي انه لم ينجي يوم القيامه ويؤخذ بالناس يوم القيامه في جنه الناس يوم القيامه، وان من لا ينجيه الذي لا ينجي هذا من اعظم الغلو وقد اوصيك رسول الله. وحتى زعم ان من جود النبي الدنيا وضرتها، من جود النبي الدنيا وضرتها وهي الاخره ومن علومه علم اللوح والقلم، يعني على مثل على كل شيء، والدنيا هي في قبره والاخره في قبره، كل هذا من الظلم الفاسد الخبيث والكفر البواح اعوذ بالله. المقصود انه واجب على المؤمن ان يحذر سر لسانه وان يقصد في قومه لا مع الرسول ولا مع عليه الصلاه والسلام. علي بالتأدب بالآداب الشرعية في أقواله وأعماله مع الرسل ومع الصالحين ومع العلماء ومع غيرهم حتى يتقيد بالأمر المشروع وحتى لا يقع في غيره الذي وقع فيه اليهود والنصارى وأخذهم حتى عبدوا أنبياءهم وحتى استغاثوا بأنبيائهم وخلفائهم وحتى عبدوا علماءهم فوقعوا في الشرك الأكبر فذنب من الله لله.
باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع فيقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية. وفي رواية لمسلم والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله. وفي رواية للبخاري يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع أخرجاه. ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. وروي عن ابن عباس قال ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وقال ابن جرير حدثني يونس أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. قال وقال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري ثلاث من الأرض.
وهذا الباب الأخير في الكتاب جمع أنواع التوحيد الثلاث وذكر الآية الكريمة باب قول الله تعالى ما قدر الله حق قدره والأرض جميع قدرته يوم القيامة والسماوات والقيادة يعلم سبحانه وتعالى عما يشركون. هذه الآية العظيمة تبين عظم قدرته سبحانه وتعالى لأنه الخلاق العليم لأنه يطوي السماوات ويقبل الأرض جل وعلا فدل ذلك على عظم قدرته سبحانه وتعالى. ومن كان بهذه المثابة هو الحبيب بأن يعبده ويطاع ويعظم وهو الذي له كمال في أسمائه وصفاته وأفعاله لا شبيه له ولا ند له ولا يقص بخلقه سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا له الصفات العليا والاسماء الحسنى وهو سبحانه الخلاق الرزاق وهو سبحانه ايضا مستحق العباد. وجميع انواع التوحيد ثابت له سبحانه وتعالى هو الخالق لكل شيء والمالك لكل شيء والقادر على كل شيء وهو الحكيم الخبير السميع البصير العلي القدير الحميد المجيد الموصوف بالصفات العليا وبالاسماء الحسنى سبحانه وتعالى. ولذلك يعلم انه ايضا مستحق العباده وانه لا يستحقها سواه لكمال قدرته وكمال علمه وكمال اسمائه وصفاته. ومن كان بهذه المثابه فانه يستحق ان يعبد ويطاع لانه مالك لكل شيء وقادر على كل شيء والرزاق للعباد وقادر بحاجاتهم واحلامهم. وفي هذا الحديث حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان حبرا من الاحبار يقال حبر بكسر يقال حبر بكسر والحلي العالم حلي من العالم من العلماء ويفتح عليه يطال حظ يا أيها الذي تسلم من علماء اليهود وأخبر أنه نجد في كتبنا في التوراة إن على إصبع على إصبع وإن على إصبع وإن على إصبع وسجع على إصبع وسنهك على إصبع وفي الناس الأخير الجبال وسجع على إصبع وإن على إصبع على إصبع وسنهك على إصبع يعني أنه سبحانه يحمل هذه المخلوقات على أقرب الحلفة جل وعلا مع عظمتها وسعتها هذه السنوات مع عظمتها وهذه الأرض مع ما فيها من الجبال والسجر والإبال وهذه المخلوقات العظيمة هو سبحانه وتعالى يحملها بيده جل وعلا على أصحابه الخمسة ويهزها ويقول أنا الملك أنا الجبار أنا الجبارون أنا المتكلم ويقول أنا ملك الأرض هذا كله بين علمته وقدرته العظيمة ولهذا ضحك النبي تصديقا لقول الحجر في المثل الآية وما قد يحقق رضي الله عن ثلاثة فلها تصديق الله وفي هذا إثبات صفات وأن له يمينا وشمالا وأن يكون كتاب يمينه والحي الأفضل كتاب الغرب يمين مباركة ثم احداهما يمين وثم احداهما شمالا من حيث الاسم ولكن من حيث المعنى والشرف كتاهما يمين مباركة ليس في كلمها نقص وكذلك الكف مثل السبع وهو في كف الرحمن لك هرجلة بيد احدها هذا يبين عظمته سبحانه وسعة جيله وكبريائه وانه خلاق عظيم وانه غاي عظيم وانه مالك لكل شيء وانه يستحق ان يعبد جل وعلا دون كل ما سواه من كان بهذه الصفه وهذه القدرة وهذا الكمال هو مستحق ان يعبد ويطاع ولهذا خلق الخلق ليعبدون وامرهم بذلك في قوله سبحانه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون يا ايها الناس اذكروا ربكم وارسل الرسل بهذا الامر وبين اسماءه وصفاته لعباده ليعظموه ويجبونه وينقادوا لايامه وينتبهوا لعظمته ويجتهدوا في طاعته ويحذروا مناهج سبحانه وتعالى.
وعن ابن مسعود قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام وبين كل سماء وسماء 500 عام وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قال وله طرق. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلى كما بين السماء والأرض الله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
هذا الحديثان من أحاديث الصفات ومن أحاديث العلو ونجمع أهل السنة والجماعة على أن الله سبحانه يسود فوق العرش فوق جميع الخلق وأنه في كل مكان والأدلة على هذا أكثر من أن تحصر من كتاب السنة وقد جاء القرآن الكريم من الآيات الكثيرات ما يشهد لهذا وأنه سبحانه فوق العرش بصلاة واضح لا يفي السوى في غيرها يا عيسى من توفيق ورافع إليه ورفعه الله إليه ويرسل رسوله في آيات كثيرات وهكذا السنة ومن ذلك الحمد لله تعالى وحيه الصحيح سيد حي العباس حي كان في ثلاث بعض الانقطاع لكنه من جيش ان بعض اهلها علهم الانقطاع ولا يريد الايات الاخرى بين السماء الدنيا والجنة السماء في الاحدى والسبعين سنة او سنتان وسبع او ثلاث وسبع سنة قال بعض اهل العلم الجمع بينهما ان السير يختلف وان 500 عام انما بلا سير الاحمال وتجيء الاقدام السير العادي ومضى 73 سنة ونحوها بالنظر الى سير البرد سير الخفيف فانه يكون مقدار سدس بالنسبه الى الاحلام المثقلات او اقل او حول ذلك. في الحاصل ان هذا على كل تقدير يدل على علم الله جل وعلا وفوقيه سبحانه وانه فوق العرش وانه قدير الى الخوف وانه لا فاعل في الامان بني ادم بعلم وفوقيه سبحانه وتعالى لا فاعل في الامانه. وهي الدلاله على ارتفاع هذه المخلوقات وسعه ما بينها من المسافات العظيمه وربك هو الخلاق العظيم جل وعلا الخلقات عامها شان عظيم. هذا الغوى لبيان عبد بين السماء وهكذا بين كل سماء فهو كان في عام كما الحديث مسعود او كان في يستطيع عام كما في واسع من الاعفاف النظر الى سيد الفرد والمراه المستعجله ويدل على سعه ما بين هذه المخلوقات وما بين هذه المخلوقات والذي خلقها سبحانه وتعالى اعظم منها واكبر جل وعلا فهو المستحيل ان يعبد ويعظم مع الايمان بعلومه وفوقيته انه لا تفعل عن خالق سبحانه وتعالى من عباده يعلم ما في قلوبهم ويعلم السر واخفى ولا يزال عنده شيء ما احسن من فوق جميع هذه المخلوقات سبحانه وتعالى. اتق الله من جميع الله
بهذا ايها الاخوه ينتهي شرح سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز لكتاب التوحيد للامام المجدد محمد بن عبد الوهاب.